بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدولة الإرشاد. مرحبا بكم شيخ.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام،
وجد الترحيب بكم أيها الإخوة، وأستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم عبر هاتف الشاشة الذي الهاتف البرنامج الذي سيظهر على الشاشة تباعا، وكذلك أستقبل استفساراتكم عبر الرسائل النصية بكتابة نور على الدرب ثم سؤالكم وإرسالها إلى 8492-03. صاحب الفضيلة، لا يخفاكم الأوضاع التي تحدث الآن في بلاد المسلمين الثاني في فلسطين، وما يلاقيه إخواننا هناك على أيدي اليهود، توجيهكم وكلمتكم حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أولا أن قضية فلسطين هي القضية الأم بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أنها قضية دين وقضية أيضا دنيا، وكذلك أيضا قضية دماء معصومة قد أصمها الله سبحانه وتعالى. ومشكلة فلسطين وهي الأرض المباركة التي بين الله عز وجل منزلتها ومكانتها ينبغي أن تقدر بقدرها، أنها قضية هي قضية كبرى، هي القضية الأم، القضية الإسلامية الكبرى، ليست قضية عربية. من أراد أن يصنفها وأن يخرجها ويضعف مكانتها في المجتمعات ويضعف مكانتها أيضا عند المتلقين أنها قضية عربية أو قضية شعب معين أو قضية تربة أو قضية خصومة بين دولتين ونحو ذلك، هي قضية إسلام وكفر، هذا أمر مسلم. هذه الأرض المباركة هي أرض سماها الله عز وجل مباركة في عدة مواضع من كتابه العظيم، ولهذا خص الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام بالإسراء منها وكذلك الإعراج منها إلى السماء إلى الله جل وعلا. وهذه الخصيصة ليست لمكان إلا لهذا المكان، وقد جعل الله جل وعلا هي القبلة الأولى. ولما كان كذلك وجب على الجميع الناس قاطبة أن يدركوا أن القضية قضية المسلمين مع اليهود هي قضية إسلامية، ليست قضية ينبغي أن يجتمع عليها العرب خاصة، بل كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها ينبغي أن يرفع صوته بإسلامه مناداة وإسلامه للمسلمين في فلسطين، وأن يدرك أن هذه الدماء التي تراق ينبغي أن تكون دماء للجسد الإسلامي كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم وهم يدون على من سواهم. يعني المسلمون قاطب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين عربي وعجمي. إذا أراد المسلمون علاجا لهذه القضية فليكيفوها من جهة الأصل أنها قضية أمة إسلامية، ليست قضية قومية عربية. المسلمون إذا أرادوا أن ينظروا من جهة الحكام ومن جهة المحكومين ومن جهة الجماعات والأفراد ينظرون إلى أنها قضية عربية وينادون بالعروبة، وتجتمع جامعة الدول العربية وتجتمع قمة عربية، وكأن هذا لا يعني الفئام والخلق الكثير من المسلمين. أدرك حقيقة أن كثيرا ممن يشتغل في هذه القضية له نابع ديني ويدرك هذا المقام، لكن لما صبغت هذه الصبغة بأيدي غربية بوسائل إعلام وقد زمر لها وسائل إعلام عربية بالمنادات أنها قضية عربية، ولهذا في كل أزمة يطالبون بأن تجتمع جامعة الدول العربية. أين منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين أكثر من 200 مليون مسلم في الهند؟ أين قرابة 100 مليون مسلم في إندونيسيا؟ أين مئات المسلمين في أفريقيا الذين لا يتكلمون بالعربية؟ يعني لا يعنيهم هذا. أين المسلمين القريبين من بلاد المسلمين من جزيرة العرب الذين يتكلمون بالأردو وكذلك في بلاد الاتحاد السوفيتي المنفك وغيرها؟ هؤلاء هل لا تعنيهم هذه القضية؟ هم لا يتكلمون فيها ولا تعنيها، ولكن تعيش في دواخلهم جمرة ثم تنطفي ولا يعنيهم ذلك شيء. الأمر العظيم أن الأمة فيها هوان، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة إذا ركنت إلى الدنيا وأصلح حديثها في كل صباح ومساء هي النظر إلى شاشات البورصة والأموال ترتفع وتنزل، ولم ينظر كذلك إلى الدماء التي تراق وعددها، وأصبحت هذه الأموال أكثر اهتماما من تلك النفوس التي تزق كل يوم من المسلمين في شتى بقاع الأرض. إذا علم هذا فإن الجسد ميت كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد يشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى بالحمى والسعر. يعني أن الجسد إذا أصيب بأحد أطرافه واشتكى من الطرف الآخر وهل يشتكي من الطرف الآخر؟ لا بد أن يشتكي من الطرف الآخر إلا إذا كان المصاب ميت أو كان الطرف الآخر من جسده أيضا ميت كأن يكون أشلا. وهذا هو المشاهد في الأمة الإسلامية. الأمة الإسلامية نظرت إلى المادة ونظرت إلى الراحة والدعاء وتركت الجهاد في سبيل الله. ونجد أن المخذلين من المسلمين كثيرا ممن يتسلم وشائر الإعلام يثبت ويصف أن ويصف الجهاد بأنه إرهاب. أين الذين يصفون أداء اليهود بأنه إرهاب ثم ينظرون إلى هذه الدماء التي تراق من المسلمين ويجعلونها هي مواضع الأخبار لأيام متتالية وأنه ينبغي أن تنصف؟ أين الدماء المسلمين التي أريقت في نيجيريا وما حدث في ذلك أمام مرأة العالم أجمع؟ لو حدث هذا في بعض مقتلة أو مجزرة يهودية أو مجزرة في بعض البلدان الأوروبية حدثت ولو بأيدي مسلمين أو لشخص واحد مع الشاليط وجندي إسرائيلي يهودي وذهب كثير من الوسطى من الدول العربية لإخراج هذا الجندي وأريقت لذلك دمى من الفلسطينيين
وكان في المذبحة هذه كلها
ومقاتل وكأنها لا تعني الأمة شيء. الإشكال في ذلك أن هذه الدماء ليست أرقام. الأرقام الحقيقية هي براميل النفط. الأرقام الحقيقية هي أرقام الأسهم ارتفعت أو نزلت عند كثير من المسلمين. أما هذه الدماء فتأتي يوم ثم تنصرف. أين من يتابع دماء المسلمين التي أريقت؟ ولهذا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. معنى ذلك أنه ليس من جسدهم المصور كما في خبر النبي عليه الصلاة والسلام. العلاج فيما أرى في هذه القضية في قضية فلسطين أن يبين حقيقة في اجتماع المسلمين ولاة وكذلك رعية أن هذه القضية قضية أمة، قضية محمدية، قضية إسلام ينبغي أن يهتم بها المسلمون قاطبة، وأن ندع القومية العربية التي لا تفيد ولا تقدم شيء. العرب لو كانوا يستطيعون أن يقوموا بحق قيام لانتصروا في الجاهلية على من كان يراهم مستضعفين، فكانوا أقواما يذلهم ويحتقرهم من كان حولهم من فارس والروم. وحتى جاءهم الله عز وجل بهذه النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وعزهم بالإسلام كما قال عمر بن الخطاب فيما رواه عنه الحاكم في المستدرك: نحن قوم عزنا الله بالإسلام. يعني ما عزنا بالعروبة ولا بالأشعار ولا بالفصاحة ولا بالحمية ولا بالعروبة، وإنما عزنا الله بالإسلام. فما هو تقين العزة بغيره أذلنا الله. كثير من الناس ينظر إلى معادلات مادية وينظر إلى معادلات الغرب في الحضارة المادية يقول هؤلاء انتصروا بالمادة، فلماذا ننتصر؟ نحن قد وقعنا مع الله عز وجل عقدا بأن نسرع من الضعف إلى القوة بالإسلام. إن رجعنا هذا العقد من الله عز وجل إلى شيء آخر هذا قد فسدت البيعة بينه وبين الله عز وجل. لهذا رفع الله جل وعلا يديه عنا وذلت هذه الأمة وضعفت وأصبحت يستهين بها الناس كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، أريد التوجيه للإخوة الذين يعيشون حياة النار من الداخل. الفصائل الإسلامية المجاهدة في غزة سواء أو في أطراف بقية فلسطين مع الحكومة منظمة التحريم التي تقوم هي بالأمور السياسية، توجيه يا شيخ؟
أولا بالنسبة للمسلمين في فلسطين، الذي أرى أنه لا ينبغي لأهل العلم وكذلك أيضا السياسة أن يتدخلوا في الجزئيات التي تكون في هذه الدولة، الجزئيات فيما يكون من إثخانهم في عدوهم في الإسرائيلي وأن ينضوا تحت لوائهم. وينبغي للإخوة في غزة أن ينضوا تحت ولاة أمرهم هناك، وكذلك أن لا يبحثوا عن حل للجزئيات خارج بلدانهم، لأنهم أولا هم أدرى الناس بأحوالهم. النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمه في من حوله يختلف عن من كان بعيدا. ولهذا سليمان لما غاب عنه الهدهد وجاءه علم الهدهد من أمر سبأ ملكة سبأ ما لم يعلمه سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني لم يكن لديك من العلم. ولهذا الحاضر يعلم ما لا يراه الغائب ولو كان لديه من العلم والإدراك. ولكثير من الناس لا يفرق بين قوته العلمية وإدراكه وإحاطته بالسياسة والأمور عن مسألة المشاهدة. لهذا ينبغي للإنسان أن يكل أمور الإخوة في فلسطين، هم أدرى بالضراء التي لحقت فيه، وهم أدرى في أقيسة المصالح والمفاسد. وينبغي على الإخوة هناك أن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم، وأخص الإخوان في غزة أنه ينبغي أو يجب عليهم أن يسمعوا للحكومة هناك بما تأمرهم وكذلك بما تنهاهم، يمتثلوا الأمر ويجتنبوا النهي، وهذه سمع وطاعة أوجبه الله جل وعلا عليهم. كذلك ينبغي على الإخوة في الضفة الغربية أن يعينوهم أن يتكاتوا مع إخوانهم المحاصرين في غزة، وخصوصا لغزة لأنهم هم ذاقوا البأس وذاقوا الضرر. وكذلك أيضا ينبغي على الإخوة أيضا في غزة أن يتقوا الله عز وجل في دماء المسلمين، وأن يتضرعوا لله جل وعلا حق تضرعه، كما تضرع النبي عليه الصلاة والسلام حينما حبس في شعب مكة 3 سنين، وكذلك حينما أودي النبي عليه الصلاة والسلام في غزة كما في غزوة أحد، وكذلك في الأحزاب، وأن يتكلوا على الله جل وعلا، وأن لا يلتفتوا يمنة ويسرى إلى الدنيا، وكذلك إلى السلاطين أو الحكام أو الأموال. لو أراد أن تنفع لما بقيت فلسطين قرابة من 8 عقود، أكثر قرابة 80 سنة وهي في أيدي اليهود، ولم ينتصر لهم مع مضي عقود كثيرة على كثير من الحكام، وكذلك انتقلت الكراسي من حكام إلى حكام لم ينتفعوا من ذلك أحد، فلم تحرر فلسطين بل زادت الفجوة في هذا. ولهذا أقول أنه ما زاد تبرعوا في بلد إلا وأخلصوا لله جل وعلا إلا أعانهم الله سبحانه وتعالى إن تبرعوا إليه ونصرهم ولو كانوا طائفة قليلة.
الموضوع حقيقة طويل ولعلنا نعود إليه في أثناء الحلقة. هذا نأخذ أولى اتصالاتنا من جدة. أم وليد مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. يا أم وليد تفضل يا أختي.
عندي سؤال.
نعم تفضل.
تفضل يا أم لين.
أيوة شيخ، أختي أفطرت شهر رمضان الماضي بسبب الحمل، وهي الآن مرضعة فما تقدر تقضي الصوم، فإيش الواجب عليها؟
طيب سؤال آخر أملي؟
لا شكرا.
شكرا لك.
بالنسبة لسؤال الأخت عن مسألة القضاء من رمضان الفائت أنها لم تستطع القضاء وهي ذلك بسبب الرضاع، أولا قد اختلف العلماء في مسألة المرأة التي لا تستطيع القضاء أو الرجل الذي كان عليه شيء من رمضان حتى يأتي رمضان التالي، هل يجب عليه أن يطعم مع قضائه لذلك اليوم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. وذهب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ومن أجلة وفقاء الصحابة إلى أن الرجل لو أخر الفطرة إلى مبادر رمضان الثاني إلى أنه يستغفر ويتوب لا يجب عليه مع الكفارة مع الإطعام كفارة مع القضاء طعاما وكفارة، وإنما يجب عليه أن يقضي ما أوجبه الله جل وعلا عليه بعدد الأيام الماضية. وإن أطعم على سبيل الاحتياط كما جاء في قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في هذا فإنه أحوط له، ولكن يقال أن الإنسان سواء كان مضطرا أو ليس بمضطر، إذا كان مضطرا فهو معذور أن يؤخر الصيام إلى بعد رمضان التالي، وإذا لم يكن مضطرا فإنه مسرع ومسوي في السنة في ذلك أن يبادر بقضاء رمضان، وإذا لم يستطع أو كان مسوفا ثم قضاه بعد الذي يليه الذي أرى أنه يجب عليه القضاء فقط من غير إطعام، ولا دليل على الإطعام من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليك. أيضا عندي سؤال في الرسائل النصية في نفس القضية، يقول في نهار رمضان يقول أنا دعبت زوجتي في نهار رمضان وانزلت، فما الحكم علينا جميعا؟
أولا هذه المسألة هي من مسائل الخلاف في مسألة من دعب زوجته. أولا يقال أن هذا لا يخلو أن الإنسان إذا ابتدى بمداعبة زوجته ثم جامعها فإنه قد أتم بذلك ويجب عليه أن يكفر، ولكن ظاهر من سؤاله هنا أنه لم يجامع وإنما داعبها وأنزل من غير قصد. ذهب جمهور العلماء إلى فساد صومه وقال الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفسد في ذلك صومه، وأنه في هذا إذا كان متعمدا فهو آثم ويستغفر ويتوب لا يجب عليه القضاء، وإذا كان غير متعمد ولذلك أنه داعب فنزل منه من غير قصد، ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا لا بأس به. ثبت هذا عن عائشة عليها رضوان الله، وثبت أيضا عن عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري، وكذلك قال به الشيخ الإسلام تيمية، وظهر كلام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح أن من أنزل من غير جماع أنه لا يجب عليه ذلك القضاء، وهذا رجحه الشيخ الإسلام تيمية وكذلك الحافظ بن رجب في كتابه أيضا الفتح، الذي أرى في مثل هذه الحال أن الإنسان يبتعد عن مواضع الشبهة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الرجل الشاب الذي استأذنه في تقليل زوجته خشية أن يجره ذلك إلى مفسدة من إنزال وغيره فيحتاط، وإن وقع في ذلك من غير قصد فيقال له لا يجب عليه القضاء ويستغفر ويتوب.
أحسن الله لك. من العراق أم علي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال إذا ماكو.
نسمعك يا أم علي تفضل.
يا شيخ أنا عندي 4 بنات.
نعم.
وأكو هاي شسمة على ساعة علم، وهاي يعني الجدول مع الولد، وهاي حرام يا مو حرام؟
ما هو
جدول هسه يعني بالعلم بعد يعني يسوون جدول على مود الطفل؟ أنا عندي 4 بنات ونريد نسوي هاي جدول، حرام يا مو حرام؟
الجدول
اي جدول هاي علم يعني مثلا نسوي جدول للطفل يعني على اساس يصير ولد.
جدول الضرب يعني على شكل ولد؟
اي نعم. انا عندي 4 بنات
يعني.
الدكتور قال لي نسوي لك جدول
يعني انت
حتى يصير لك ولد.
انت تريدين ان يرزقك الله بولد رابع وذلك بفعل رسومات او شيء من هذا؟
لا مو رسومات يعني. الدكتور قال نسوي لك جدول فبحياتي يجيك ولد. ليش قلت له انت تجيبين ابني وانا هم شويه تعبانه يعني بالحمل كلش اتعب.
الجدول هذا باكل يعني غذاء معين وتنظيم
غذاء وغبر. نعم غذاء وغبر ومنع وها هي.
طيب سؤال اخر يا ام علي.
وش؟ نعم اذا ما عليك حسرة
ان شاء الله.
شكرا لك يا ام علي. عبد الرحمن من الرياض.
السلام عليكم. طلاب
عليكم السلام. تفضل عبد الرحمن.
هو عندي سؤالين الله يحفظك.
تمام.
السؤال الاول يا شيخ نبي حكم الدف للرجال. الشيخ نبي بالتفصيل لان في بعض الناس الشيخ احله يعني يدعو اليه.
سؤال ثاني.
السؤال الثاني شيخ تعلم الشيخ الحمله الشرسه اللي يشنها الاعلام والصحافه على بعض العلماء والمشايخ. نبي توجيه الشيخ بهذا الشان الله.
ماشي.
شكرا
لك. ابو ناصر من العراق.
نعم
اهلا وسهلا ابو ناصر. تفضل يا ابو ناصر.
السؤالت لا.
نعم ابو ناصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن قصة التلفزيون؟
لا تسأل عن القاعد التجاوز.
ممكن تسمع من الهاتف ابو ناصر؟
نعم
سمعنا من الهاتف لو سمحت.
أرد أسأل عن القاعد التجاوز في العراق يعني.
نعم.
هل هي حلال أو حرام
التجاوز؟
التجاوز أرض تجاوز حكومية يعني.
وضح أكثر يا أبو.
أرض تكني يعني بس مو حكومية يعني احنا نتجاوز عليها يعني. هذا حلال او حرام
التعدي على اراضي الحكومة؟
طيب
صدقني.
طيب ماشي. شكرا لك يا ابو ناصر. طيب شكرا لك يا ابو ناصر. ما في اتصال. طيب نرجع. نعم ام عبد الله. طيب ام عليم تسأل عن قضية عندها 4 بنات وتريد أن الطبيب يعمل لها جدول حتى ترزق بولد ذكر.
أولا ينبغي أن يعلم أن الإنسان في مسألة العلم بين ما يلده وكذلك ما يأتيه مستقبلا أو ما تحمله المرأة في ابتداء حملها أن هذا مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وإن الإنسان في ذلك يتخذ أسباب. يقال أن هذه الأسباب لا تخلو من حالين. إذا كانت أسباب حسية قد عرفت بالتجربة أن الإنسان إذا تناول طعاما أو تناول شيئا أن هذا في الأغلب أن الله عز وجل يرزقه مثلا بصبي مثلا بدينا او صبي مثلا حسن الخلقة او شيء من قبيل. اذا عرف هذا من جهة الحس فان هذا لا حرج فيه. كذلك ايضا من جهة جنس الجنين اذا كان عرف بالطب التجربة انه اذا اخذت مثلا هرمونات او اخذت مثلا على سبيل المثال اغذية معينة واحتمت من بعض اطعمة معينة فانها يأتيها ذكر ونحو ذلك. يقال ان هذا اذا عرف بالتجربة فلا بأس به. شريطة ان يعرف بالتجربة لا ان يكون من ضروب التخمين كان فعل بعض السحرة ونحو ذلك الذين مثلا يأخذون أموال ويستغيثون مثلا بأحد من الكواكب أو الجن ونحو ذلك ويطلبون من ذلك دفع المال أو الذبح لغير الله عز وجل أو فعل شيء من الأمور المحرمة التي لا تصرف إلا لله ويقولون أن هذا الغائب أو هذا الوثن أو هذا الصنم أو هذا الولي من أولياء الله إذا سئل عنده أو طلب منه فإنه يرزق الإنسان ذكرا أو يرزق أنثى. يقال أن هذا من الشرك المحرم المقطوع الذي لا يجوز إن فعله الإنسان خرج من الملة والعياذ بالله.
أبو ناصر يسأل عن التعدي على أراضي الحكومة.
أولا بالنسبة للتعدي على أراضي الحكومة هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كانت هذه الأراضي هي أراضي شاسعة وليست لأحد فيها والأصل في ذلك أن من أحيا أرضا مواتا فهي له. كما قال في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإحياؤها أن يأخذها الإنسان وهو محتاج لها، فإذا كان محتاج لها فإنه يأخذها وينتفع منها بإحيائها المعتاد، إما أن يعمر فيها دارا وإما أن يضع فيها مزرعة ونحو ذلك، وبهذا يكون قد تملكها. ويستثنى من ذلك استثناء، وهي الحالة الثانية، إذا كانت هذه الأراضي قد حبست للمسلمين عامة، كما جاء في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وذلك أنه قد أوقف وحبس أراضي المسلمين للمسلمين عامة، وذلك أنها تؤخذ إلا بإقطاع، ويقال حينئذ أنه لا يجوز الإنسان أن يعتدي عليها إلا بقدر الحاجة والضرورة، كأن يأوي الإنسان مأوى ولا يملك دارا ونحو ذلك، فإن في للإنسان حق في داره ولو كانت أراضي الحكومة لا يأخذها حتى يستوطن، وإن لم يعطى إياها دفعا للمفسدة يغادر عن ذلك ويبتعد عنه. كذلك أيضا فيما يستحتاج الإنسان في طعام قوته من مأكل ومشرب وكذلك ملبس لا حرج عليه، أما ما زاد عن ذلك فإنه لا يجوز في حال وقف الأراضي على عموم المسلمين ولا تؤخذ إلا بالإقطاع.
السلام عليكم. الإمارات أبو محمد.
معكم.
تفضل يا أخي، أنت على الهواء أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم. الشيخ بيحكي بموضوع ثاني شايفه.
تفضل يا أبو محمد، نحن نسمعك، أنت على الهواء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
والله يا أخي سؤالنا عن الطلاق عند الغضب.
تفضل تفضل.
بالنسبة حصل موضوع طلاق عند الغضب في مشاجرة كبيرة جدا يعني بين الزوج والزوجة، فيها مصابة ومضاربة ولعن وأشياء كثيرة حصلت يعني من غضب الزوج، غضب شديد جدا جدا يعني.
هذا لك
أيوة.
أنت تتكلم عن نفسك أو عن غيرك؟
عن نفسي. عن نفسي.
طيب ما هو اللفظ الذي قلته؟
في يعني اللفظ كان أنت طالق يعني.
أنت واعي لهذا؟
عن نفسي. عن نفسي.
طيب أنت متأكد من هذا اللفظ؟
أنت طالق.
ماشي. طيب سؤال آخر.
خلينا أكمل معلش يا حاج. شيخ.
تفضل.
بقول لك يعني كانت مشادة كبيرة جدا مما أفقدني يعني أعصابي. وما عدتش قادر اتحكم في نفسي وفي اعصابي.
نعم.
طلع اللفظ وبعد اللفظ ندمت جدا جدا يعني، واخبروني الاولاد انه تلفظت بعض الاشياء او زوجي ان انا ما افتكرها يعني، حتى يعني بعد اللفظ وقبل اللفظ شغلات بسيطه، بس بعد اللفظ في شغلات كثيره ما تذكرتها يعني. وبعدين في شغله اخرى، نحن متزوجون على المذهب الحنفي. وبدي أسأل يعني بالنسبة للزواج على المذاهب يعني الإفتاء على المذاهب يجوز ولا لا يجوز يعني؟
كيف يعني؟
لأنه في بعض المذاهب توقع طلاق الغضبان وبعض المذاهب لا توقع طلاق الغضبان، فإذا في إمكانية تفتونا بهذا الموضوع.
أسمع جوابك.
شكرا بارك الله.
شكرا لك يا أبو محمد. معنا خالد من الرياض. خالد.
نعم.
تفضل يا أخي.
أنا على الهواء الحين.
أي نعم تفضل أنت على الهواء.
الو
نحن نسمعك. طيب. يا خالد تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
اهلا وسهلا. تفضل.
عندي استفسار يا شيخ وسؤال.
عن
انا الان جاي من السفر. الصوت واضح؟
اي نعم تفضل.
اي نعم انا جاي من السفر الان، وصلت المطار اذان العصر، فهل انا اصلي صلاة الظهر والعصر جمع وقصر، ولا أصليها جمع؟
طيب سؤال آخر.
لا بس هذا سؤال.
شكرا لك. من العراق أم علي.
علي يا شيخ أنا هسه حاورت بس الخط انقطع من يمني، كان عندي سؤال ثاني إذا ما أقول
لحظة. إيه تفضل يا أم علي.
يا شيخ أنا زوجي يعني حاصرني 24 ساعة بالبيت، وعاني مثلا يقول لي اذا اوديني البيت اهلي الباب ما تشوفيني، اذا احد طب عليك انت طالقه، اذا شفتي احد انت طالقه يمكن طلقني بداموميه من يوم يعني. حاله حالتي حاله يعني، هسه اذا اختي سوت عمليه ذات المره يقول ما تطبي عليها، اخوش ما بيت اخوش فوق ما تطالين عليهم نهائيا، الباب ما تشوفيني يعني، كل ما احكي كلمه اذا تحكي فسريفه شغله انت طالقه يعني، يهددني 24 ساعه بالطلاق.
لا حول
ولا قوه. يعني طالقه لو مو طالقه.
طيب يا ام
علي.
الله يهديك. طيب تسمعين ان شاء الله جواب ام علي. من جدة سماح.
الو.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد. ما حكم الاحتفال بعيد اليوم؟
شكرا لك يا سماح. اللهم صل على محمد. أبو محمد من الإمارات يتكلم عن قضية الطلاق عند الغضب. الشيخ سمعت كلامه وقال أنت طالق زوجته لي مشاكل، ويسأل عن قضية الطلاق على المذاهب، هو متزوج على المذهب الحنفي، هل يؤثر هذا؟
أولا بالنسبة لي الطلاق جاء النبي عليه الصلاة والسلام خبر ضعيف وقد أجمع العلماء على العمل به، وهو أنه لا طلاق في إغلاق أو لا طلاق مع إغلاق، والمراد بذلك أن الإنسان إذا استغلق ذهنا فتلفظ بلفظ لا يدركه ولا يستوعبه وإنما يدركه السامع، فإنه إذا كان كذلك فإن هذا الأمر معفو عنه، وهذا اللفظ يكون من الأمور المهدرة، سواء كان من الأمور المتعلقة بالطلاق أو كان من الأمور المتلفظة بها من أمور من القذف وغير ذلك، لا يدخل في هذا حكما، لأنه في حكم المجنون ويقاس عليه، كذلك كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله رفع القلم عن ثلاث وذكر منه المجنون حتى يعقل. والغضب يقال أنه على مراتب، وحال السائل أنه من المرتبة الأولى، وأنه إذا تلفظ بقول لا يدركه ذلك، وذلك أن أبناءه قالوا أني تلفظت بشيء لا أذكره عند كلامي بمسألة الطلاق، وطلاق زوجتي أنت طالق. وإذا كان كذلك فيقال أنه قد بلغ من 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 استغلاق الذهن حدا لا يمكن معه أن يفهم ما يقول، لهذا الذي أرى الله أعلم في مثل هذه الحال إذا كانت كما ذكره السائل أن الطلاق لا يقع. أما إذا كان يدرك ويدرك ما يقول وكذلك أيضا مستحضر الذهن ويستطيع أن يحبس نفسه في هذا، فيقال أن ورود الغضب هذا أمر طبيعي، فلا يمكن في الغالب الإنسان أن يوقع الطلاق إلا وهو غضبان، لا يمكن لأحد أن يطلق الطلاق وهو مرتاح أو يضحك أو يبتسم نحو ذلك، لأن هذه الأمور من الأمور المكروهة وغير محببة للنفس، خاصة في الناس الذين مثلا لديهم نفسية معتدلة وعقل متزن، وكذلك في الأزواج الذين قد أمضوا عهدا طويلا في الزواج ولديهم ذرية وأطفال ونحو لذلك، فإن هذا لا يمكن أن يقع منهم إلا في حال الغضب. ويقال أن ورود الغضب في ذاته ليس معفي من إيقاع الطلاق إلا إذا كان مستحكما في عدم ورود ذلك. أما مسألة المذاهب في قول المذاهب هذا لا أثر له في المسألة، ومسألة الإغلاق هذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف في ذلك.
في أيضا سؤال عندي من الرسائل نفس الموضوع، تقول هذه الأخت طلقني زوجي ثلاثا فلانة أنت طالق، فقلت لا وأكملها ثلاثا، ثم قال إنه غير مدرك وحلفه وكاذب وأراد مراجعتي وأنا لا أريد لكذبه وعدم إعطائي حقوقي، فهل يلزم شيء إذا لم أرجع له؟
أولا بالنسبة إذا كانت العدة وكانت هذه الطلقة هي الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لزوجها أن يرجعها في حال العدة إذا كان قلنا بوقوع الطلاق، والكلام هو فرع على المسألة الأولى، مسألة في حال الغضب. وإذا أوقع الرجل على زوجته طلاقا ثلاثا فليقع واحدة أو اثنتين، هذه المسائل الخلافية، لكن نقول إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية فإن الأمر والعصمة بيد الزوج، وإذا أرجعها ليس لها أن تقدر من البيت وليس لها أن توقع في غير بيت زوجها، وإذا أمرها زوجها فيجب عليها أن تمتثل، وإذا نهى يجب عليها أن تنتهي. إذا كانت الثالثة ولا بعدها فإنها تملك عصمة أمرها بمجرد إيقاع الطلاق، مجرد التلفظ فإنها لا لزوجها شيء عليها، وليس له إرجاعها وليس له أمرها ولا نهيها، وإنما تعتد هذه العدة حتى تستبرئ من الحيض، ثم ذلك إذا خرجت من العدة فإنها تزوج زوجا آخر.
السلام عليكم، نرجع مرة أخرى للعراق ونأخذ اتصالا من عمار. تفضل يا عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندنا يعني في العراق،
نعم،
في الجيش العراقي يعني مداومين. واكو سلفة يعني جت سلفة عن اللي فيها ربا أو شيء.
تأخذ سلفة منين؟
من الحكومة يعني قانونها في الجيش.
طيب.
تأخذ عليها زيادة ولا؟
زيادة سكنية.
زيادة؟
600,000.
تأخذها فقط سلفة وتعيدها كما هي أم في هناك زيادة على 600,000؟
يعني هي 10 ملايين وراح يعني يقطعون 10 و600 يعني.
يأخذون زيادة 600.
طيب.
600,000.
تسمع الجواب يا؟ عمار شكرا لك. نعم عندك سؤال؟ طيب أمية من القصيم. أمية معي.
نعم
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضلي يا أمية.
ما عافيك، ممكن أسأل شيخ؟
الشيخ يسمعك، تفضل أنت يا مروان.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
وأنت؟
نصف الشوربي هنا من نساء الرأس، هذا حرام ولا؟
ما هو؟
نتف الشوب من الراس.
نعم واضح. سؤال آخر يا مي. شكرا لك.
بالنسبة للشيخ لأبو محمد في قضية الطلاق، هل ينبغي الشيخ أن يكون يعني تنصح بأن يذهب إلى القاضي ويأخذ من امرأته معه ويستفسر منه ويأخذ منه بعض الألفاظ ويحاول أن يعرف قدر الغضب الذي يتوصل
إليه؟ المسألة هو قال هذا القول، ولكن يقال أن الإنسان في مثل هذا في حال سماع مثل هذا هي إنما هي فتوى وليست حكما، ولهذا ينبغي الإنسان في مسائل الطلاق أن يفرق بين الحكم وبين الفتوى. مسائل الفتوى هي تضيء الإنسان وتبين له الطريق، ومثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يرجع فيها إلى حكم حاكم يكون قريب ويستفسر القضية، لأن خاصة مسائل الفروج مسائل مشددة فيها والأصل فيها التحريم، ولهذا ينبغي له ولغيره في مسائل الطلاق أن يحتاطوا ويحترزوا في ذلك في قضايا في المحاكم التي عقدت لهم وكذلك من كان قريبا حتى يستفصل منهم استفسارا تاما.
حسنا لك، نعود مرة أخرى إلى العراق. عمر، يا عمر.
لا
تفضل يا عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، على الهواء يا عمر، تفضل.
شيخ أنا قلت عندي سؤال.
أي تفضل أسمعك.
على مود صلاة الوتر.
صلاة الوتر. نعم.
هاي أصلاً كل يعني تمحن كل إنه ركعة ورا ركعة.
يعني تجمع قصة الوتر مع الشفع؟
هاي يعني أجمعن يعني ركعتين أجمعن كل 12 ركعة.
12 ركعة في سلام واحد تقصد؟
إيه.
طيب. واضح.
إيه السلام الواحد يعني.
واضح سؤالك يا عمر.
عند السؤال شيخ.
نعم تفضل السؤال الثاني.
شيخ احنا بالنسبة احنا بالعراق جاي يطون جمعيات هاي جاي يحملون عليها يعني اجهزة.
نعم.
جاي يحملون عليها هاي الاجهزة يحملون عليها هاي النوع من الربع لا او لا.
ما هي الجمعيات؟
وضح سؤالك يا عمر.
يعني جاي يطون اجهزه قرار يعني شان قلت تسجون يحتفوا علينا 100,000 بس بالاقتصاد جاي يطون لنا
بيع هذه الاجهزه
بالاقتصاد كل شهر مثلا عم تقسم بس يحملون علي فوق فوق
طيب
قصر
بالتقسيط. ماشي واضح يا عمر، واضح سؤالك، شكرا لك. طيب عبد الرحمن من القصيم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا
شيخ. هي انا عندي كلمة تبول عزك الله.
كيف؟
انا اذا تبولت عزك الله تنزل مادة مني اظن ولي يعني كلمة تبولت اشرح عليك في الطهارة.
طيب
ما ادري ماذا افعل يعني.
تستمر بعد الخلاء؟
اي نعم بس قليل يعني ربع ساعه كذا ثم ينقض.
طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. شكرا لك يا متصلين من تونس. طيب يا هيثم تفضل. يا هيثم من تونس.
يا اخي السلام عليكم.
عليكم السلام، انت على الهواء يا هيثم.
احبكم في الله يا شيوخ.
حبك الله. طبعا. لدي
أخت يا شيخ، لدي أخت، نحن في تونس لدينا اختلاف بين الذكور والإناث، وأريدكم أن تقولوا لها ما هي صفات المرأة المسلمة، كيف تخرج، كيف تختلط، بماذا تدين لله.
شكرا لك يا هيثم. ابو سعد من الدمام.
السلام عليكم.
السلام عليكم ابو سعد. تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
تفضل. اهلا.
لو سمحت انا مثلا مخصص زكاة المال في شهر رمضان عندي ودخل علي مال ثاني في شهر ربيع الاخر، المبلغ الاخير هذا تكون زكاة مع المبلغ الاول او اذا حل عليها الحول في شهر ربيع الاخر؟
طيب واضح.
جزاك الله خير.
شكرا لك ابو سعد. تفضل يا خالد من الكويت. ام خالد.
الو.
تفضل يا ام خالد.
الو. لو سمحت بس على سؤال الشيخ.
الشيخ يسمعك يا ام خالد تفضلي.
اكثري شوي لو سمحت. انا العام حجيت.
نعم.
فيوم اني حجيت يعني احنا ركبنا بالباصات ومشينا. يوم اني ركبنا بالباصات ومشينا. انت معاي شيخ؟
معك معك.
يوم ركبنا بالباصات فزحام فقالوا خلي الباصات لما تكمل. خلي الباصات لما تكمل وبعدين ننزل المزدلفة. فانا باص من الباصات اللي كنا راكبين فيه خرب وواحد منهم دعم. فما خلانا يعني نمر. فقالوا يلا خلص الشرطة اطلع وطلعنا. فالناس حولت راحت مشي. انا رجلي تعولني ما اقدر اروح مشي. فرجعت انا على قطين الجمرات. فيعني شنو السؤال؟ هذا السؤال بس.
وقفتوا بعرفة؟
لا لا ما وقفنا.
بعرفة
وقفنا بس مزدلفة ما جينا.
طيب. يعني مزدلفة متأخرين يا ام خالد؟
لا وصلنا مزدلفة حنا بس ما خلونا ننزل الباصات. قالوا لنا تكمل الباصات يعني الحملة.
طيب.
ايه متأخرين ايه؟
ماشي ماشي يا ام خالد شكرا لك. ابو محمد من الرياض. ابو محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يخلي لي اياك. انا زلمة رجالة عن من اعاقة وشلل بدماغ جلطة دماغية وصار عندي عصبية شديدة جدا لدرجة اوقيت امسك عيالي بدي اضربه بالسكين واتلفظ بكفريات اسب واوقيت احلف بالطلاق. ماني عارف ايش ابغى اساوي يا شيخ.
طيب
وعند الصلاة كمان يا شيخ الله يجزاك الله ألف خير دائما ما أقدر أمسك نفسي عن التبول.
طيبة
ما بعرف يا شيخ الله يجزاك ألف خير يا رب ادعو لي بالشفاء الله يهينك يا رب
جلطف الدماغ. أسأل عز وجل أن يشفيك يا أبا محمد. من العراق علي ليت يكون هذا آخر اتصال حتى نتمكن من الإجابة يا أستاذ أحمد. علي تفضل.
يا أخي
نسمعك يا علي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. معنا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أنت على الهواء يا علي. تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز
صوتك يقطع يا علي؟
هل يجوز علي؟
ما سمعنا. هل يجوز ايش؟
هل يجوز لمن يصلي الضحى ان يرفع خمسه؟
صلاة الضحى على فن.
هل يجوز لمن يصلي الضحى ان يرفع خمسه؟
طيب. طيب.
شكرا.
طيب يا علي. شكرا لك. صوتك يقطع يدوب نسمعك زين. دعنا نرجع شيخ لأسئلتنا نأخذها على اختصار. خالد من الرياض يقول جاء من السفر على أذان العصر هل يجمع الظهر والعصر؟
أولا بالنسبة إذا كان قد دخل المدينة التي هي فيها وكان قد وجب عليه صلاة قبل ذلك وهي مثلا صلاة الظهر ولم يصليها وأجلها مع العصر ثم وصل إلى بلد الإقامة هل يصلي الصلاة الفائتة والصلاة مع الصلاة الحالية للقصر أو الجامع أو ماذا يصنع؟ يقال أن هذه المسألة من المسائل الخلافية عند العلماء هي مسألة خلافية في أربعة أقوال. والصواب في ذلك أنه يصليها أربعا تماما في حال أدائها وهذا المترجح وتأجيله لها لا حرج في ذلك لأنه أجلها وفي حال سفر. وأما إذا كان سؤاله هو أنه يقول أجل صلاة الظهر مثلا حتى دخل وقت العصر وأنا على مشارف المدينة لم أدخلها كبعض المطارات التي تكون في ضواحي المدن ولم تدخل المدينة فإنه لا حرج عليه أن يصليها على مداخل المدينة ولو كان يرى البلد يصليها جمعا وقصرا ولا حرج في ذلك. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو مروي عن كذلك عن علي بن ابي طالب ثبت عنه انه كان يصلي وهو يرى المدينه وقال هذه سنه النبي عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه. عبد الرحمن من الرياض يسال عن حكم الدف للرجال.
بالنسبه لضرب الدف للرجال يقال ان هذه المساله لا تخلو من حالين. الحاله الاولى اذا كان ذلك في مناسبه سائغه ولم يكن ديدنا للانسان يعتاد عليه كما ذلك كمناسبات الزواج ومناسبات ايضا قدوم المسافر او مناسبات ايضا عن النجاح ونحو ذلك فإن هذا من أمور جائزة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت جاريتان عنده بالدف في يوم عيد. وكذلك أيضا ما جاء عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود في كتاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم من سفر جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن رجعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. وفي قوله أوف بنذرك مع قوله عليه الصلاة والسلام لا وفاء النذر في معصية الله دليل على كون هذه المسألة خارجة عن مسألة معصية الله. ويلحق في هذا ما في حكمها من مسألة إذا كان شفاء المريض وكذلك أيضا قدوم الغائب وكذلك النجاح المناسبات. ولكن لا يكون ديدا للإنسان أن يعني هذا اللهو يكون ديدا للإنسان دائم. وهذا الصرف أنا أعتبره صرف الإنسان مثلا يضع مثلا في السيارة دائما ذهابه ومجيئه هذا من الصرف الذي لا يجوز
استخدامه.
أما بالنسبة لمسألة ضرب الإنسان الرجل للدف قال إن ضرب الرجل للدف هذا ليس من المروءة وكان يكره جماعة من السلف ومن كلامهما على مسألة السماع. ومسألة ضربه هي المسألة مختص بالجوار كما كان في الصدر الأول. لكن لو ضربه وجد من يضربه من الرجال وساغ ذلك في عرفهم فإنه في العادة أن يضرب ذلك هم الضعاف من الناس وليس من الرفعاء العقل والديانة والعلم والمروءة. ولو فعله الإنسان أو سمعه في زواج ونحو ذلك فإن هذا لا حرج عليه من أمور المباحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه.
سمعك سماح تقول حكم الاحتفال بعيد الأم هذه الأيام
بالنسبة لعيد الأم هذا عيد قد أخذ من الغرب. والعيد الأم وضع في حال تفكك المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية لا تقدر الأم إلا في مواسم معلومة فلديهم عيد الأم ولديهم مثلا عيد الطفل ونحو ذلك. نحن لا نحتاج إلى عيد الأم لأن الله عز وجل قد أمرنا ببر الأم بأمر عظيم وجعل الله جل وعلا حقها حقا عظيما كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحين وغيره من الحديث أبي زرع عن أبي هريرة قال جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحق الناس بصحبة يا رسول الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بثالثة ثم أبوك. وهذا راية في البر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لما جاءه قال أنت ومالك لأبيك يعني أنك كله. لهذا قد ذهب جماهير العلماء على أن الرجل لو قتل ابنه أنه لا يقعد به ولكنه يعزر بالحبس أو الضرب ونحو ذلك ولكن يقعد به لو قال من حقه على أبوي. ويقال أن في الإسلام لسنا بحاجة إلى عيد أم. نحن بحاجة إلى حيال نصوص شرعية أن يكون توقير الأم على سبيل الدوام على سبيل الدوام أن يوم في السنة كما يفعله الغرب كذكرى واحتفالات نفسية ذلك. وهذا قال الأم كل يوم لها عيد. هذه الأعياد البدعية المحدثة التي ينبغي المسلمين أن ينصرفوا عنها.
أحسن الله إليك. أمار والعراق يعمل في الجيش ويأخذ يريد أن يأخذ سلفة من الحكومة
في ظاهر سؤالي هنا أنه يقول يأخذ 10 ملايين ويأخذون عليه زيادة 600 ألف وهذا من الربا الصريح الذي لا يجوز وهو الربا الجاهلية الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أنه قال إن ربا الجاهلية موضوع أول ربا أضع ربا عمي العباس ابن عبد المطلب عليه رضوان الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما وضع هذا الربا للعباس دليل على أن هذا الأمر عظيم فوضعه للأقرب فيدخل فيه ما هو مكان أبعد. وهذا من مسالك النبي عليه الصلاة والسلام في قبول الجماعة أن يجعل النص على من كان رفيعا حتى يدخل بذلك من كان دونه من وضعا.
باب الضرورة يا شيخ هنا إذا لم يجد مساغا ولم يجد
يقال أن الضرورة تقدر بقدرها. أن الناس الآن في مجتمعاتنا يجعلون الضرورة مثلا أنه يغير السيارة إلى موديل جديد أنها ضرورة مثلا لأنها تتعطل لديه مثلا في الأسبوع مرة هذه ليس ضرورة. إذا كان مثلا على سبيل المثال إنسان لا يجد مطعما ونحو ذلك لكنه يتكلم على 10 ملايين 10 ملايين لا يفعلها ولا يأخذها إذا كان هذا الرقم في ما هو معروف
طبعا عملته في العراق الآن
ولا كان لنقول أنه مثلا يعادل 100 ألف أو مبلغ كبير ولا يأخذه شخص إلا وشخص للتجارة أو استثمار ونحو ذلك. ثم أنه أيضا يبدو أنه موظف لديه رزق. ويقال أن الإنسان في حال الضرورة يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها والضرورات تقدر بقدرها. والإنسان أدرى بنفسه في أمثال هذه الأمور لكن ليعلم أن الربا من أكبر الكبائر وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا.
سألك من تسأل عن نتف الشيب
بالنسبة لنسب الشيب لا يعلم فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. وقد سئل الإمام مالك عليه رحمة الله كما في المدونة وغيرها عن نسب الشيب قال لم أسمع فيه شيئا. ولكن يقال أن السؤال يتساءل نسب الشيب في طبعا في شعر الرأس بخلاف مسألة نسب الشيب من اللحية وغيرها. فهذه المسألة لا يعلم فيها دليل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء الدلة عامة في وقار الشيب وكذلك إكرام ذي الشيبة ونحو ذلك، والشيب نور وغير ذلك من الحديث الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام منها الوقوف على بعض الصحابة منها المرفوع. ولكن يقال أن الإنسان بالنسبة لنسبه ينبغي إذا كان يعني المرأة لا تريد الشيب في شعرها لا حرج عليها أن تصبغ، يعني تصبغ شعرها تتحسن لزوجها، أما النتف فهو غير محبب وإن لم يكن لم يرد فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليك. عمر من العراق يسأل عن أنه يريد أن يسرد 12 ركعة في سلام واحد.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري ومسلم الحديث عبد الله بن عمر صلاة ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أهلكم الصبح وتر بواحدة، والمراد من هذا أنها تنفصل عن التي تليها. وقد جاء في بعض أخبار النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كريب عن عبد الله بن عباس في مبيته عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلوات الأربعة، وجاء في رواية ست لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وجاء أيضا حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قيل أن المراد بذلك أنها تشتبه من جهة الطول لا تكون تتفق من جهة التسليم، وهذا هو الأظهر. ولكن لو صلى الإنسان على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فلا حرج فيه، إلا أن الأصل بذلك أن يصلي ركعتين ثم يتشهد بعد ذلك ويسلم.
يسأل عمر أيضا عن الجمعيات التي تبيع الأجهزة الإلكترونية
بالنسبة لمسألة التقسيط والتورق، والإنسان إذا باع مثلا سلعة زاد في سعرها مؤجلا فيقع ويكون منجما يقال لا حرج في هذا إذا كان الإنسان يشتري السلعة ثم يدفعها قيمة منجمة. وهذا قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى في قصة بريرة لما جاءت إلى عائشة وقالت إني قد كاتبتهم على كذا وكذا منجما، فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى إن شئت أنا أدها لهم عدا يعني عاجلا، ثم تبيع تقسيطا وعاجل. وهذا هو أصل في المسألة، ويقال أنه لا حرج في هذا، وهذا يحمل في حال الحاجة. والأولى الإنسان أن لا يتحمل شيئا من الدين زيادة وأن يعطي الأمور إبراء للذمة.
السلام عليك عبد الرحمن. الله عز وجل أن يشفي من الخصيم. يقول إذا تبول ينزل معه مني أو مذي بعد البول.
هو يقول بنزول عليه نزول يقول ودي ينزل منه ودي في عند تبوله، قال يقول لمدة ربع ساعة. وهذا الذي ينزل منه يقال أن هناك ظل الوضوء، ويجب عليه أن لا يتوضأ بعد خروجه من الخلاء إلا بعد الجفاف، وذلك أنه لا يلحق سلس البول. وسلس البول هو الذي ينزل من الإنسان في وقت لا يعرف قدره، يعني لا يعرف أنه مثلا يقف إلا ربع ساعة من التوقع ويجف بعد ذلك. ولهذا إذا دخل الخلاء يدخل الخلاء مثلا قبل الصلاة ثم بعد ذلك يتوضأ، إلا في حالة واحدة إذا كان قريب من المسجد وأقيمت الصلاة وتوضأ بعد ذلك ثم نزل في أثناء الصلاة يقال أن هذا معفو عنه ولا خلاف في هذه المسألة في معالم.
الحمد لله. هيثم يقول عندهم في تونس اختلاط ويريد صفة المرأة كيف تكون في هذا الوضع الذي تعيشه.
أولا هذا أمر مؤسف في الحقيقة، أن كثيرا من دول العالم الإسلامي بعد ورود الاستعمار إليها تغيرت أحوالها وتركيبتها الاجتماعية، فنشأ جيل كثير في المجتمعات يجهلون ما كان عليه ما كانوا عليه من محافظة ودين، وكذلك أيضا من احتشام النساء وعدم سفورهن وكذلك ابتعادهن عن الرجال، وظنوا أنهم على ما هذا عليه، لهذا تتوطن النفوس. وكثير من الناس حينما يثير مسألة المسائل خاصة مسألة الاختلاط ويقول أو غيرها من السفور ويقول أن العالم كله على هذا النحو ونحو ذلك، نقول أن النفوس تتوطن على ما هو أبعد من ذلك، قد تتوطن النفوس على الشرك. ولهذا قال كفار قريش النبي عليه الصلاة والسلام مستدلين بهذه الطبيعة الفطرية إن وجدنا أباءنا على أمة، وهذا لا ينبغي الإنسان يعتمد عليه، بل يعتمد على النص الشرعي. وكثير من الدول الإسلامية التي طالها الاستعمار الغربي بدلها وبدل تركيبتها وحدث تبرج في النساء وكذلك حدث اختلاط، الشريعة تنهى عن ذلك. لهذا قد جاء في صحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة قال ليس للنساء وسط الطريق. وهذا إذا كان للنساء في الطريق المار العابر، يعني ليس عليها أن تنهى تبتعد عن مرور الرجال، فكيف بالمقاعد وتجلس؟ ما لا شك أن النهي أصرح في هذا، ولهذا ينبغي المرأة أن تبتعد في هذا الأمر عن مواضع الرجال، وينبغي عليها أن تحتجب وكذلك لا تلبس الضيق ولا الشفاف ولا تضع شيئا مما يثير الغرائز الجزاء نحوها من التطيب التعطر أو الخلخال أو غير ذلك، وعليها أن تحتشم وتبتعد عن مجالس الرجال. بقي مسألة وهي مسألة التعليم، ماذا يصنعون في التعليم سواء في تونس أو في غير بلدان المسلمين الذي يقع فيه اختلاط. العلم من الضروريات وطلبه من المقاصد الشرعية رجالا ونساء، وقد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في كلام الله عز وجل حث عليه كثيرا أيضا في النصوص في هذا الأمر. هل المرأة تقف عند الحدود الشرعية ثم لا تقدم على ما حث عليه شرعا أن تبقى جاهلة ونحو ذلك؟ يقال أن المحرم في الشريعة محرم، لهذا ينبغي للمسلمين في المجتمعات الغربية البعيدة عن الإسلام فلا المجتمعات المسلمة أن يكيفوا تلك الأجواء لهم، وإن في الإقامة لا تجوز لهم حتى يأتوا إلى بلدان المسلمين، وهذا شريعة الهجرة. لهذا ينبغي لهم أن يحدثوا مدارس إسلامية، أن يحدثوا مدارس أهلية ونحو ذلك، تفصل الذكور عن الإناث، وهذا قد كما حدث في أمريكا. وأمريكا من قبل تقريبا فيما أعلم أنها قبل 16 أو 14 سنة لم يكن لديها إلا مدرستان أو ثلاث مدارس لسبيل اختلاط، الآن لديها أكثر من 400 مدرسة، وهذا رجوعا إلى ما كانت عليه الفترة، وهم لا يؤمنون بالشريعة. لهذا ينبغي المسلمين في بلدان المسلمين في تونس وغيرها أن يحدثوا هذه المدارس وأن يبينوها، وكذلك أن يرجعوا إلى فطرتهم. وكذلك أيضا في مسائل الدراسة، إذا لم تجد المرأة شيئا من ذلك في هذا، يقال أن المرأة ينبغي عليها أن تبتعد الرجال إذا كانت تتعلم انتسابا، إذا كانت تتعلم مثلا عن طريق مثلا التعليم المطور، أو كان مثلا تتعلم عن طريق مثلا في عن بعد أو دوائر ضوئية الشاشات ونحو ذلك، أو تكون مثلا في مؤخرة بعيدا عن الرجال ويكون بينها وبينهم مسافات ونحو ذلك، فهذا أمر جائز، وهو في استطاعة كثير من الناس النساء حتى في قاعة الدراسة أن يبتعدن عن مواضع الرجال ويكون في الخلف ويكون الرجال في الأمام حتى في المدارس المختلطة، ولا تتحدث مع الرجال وتبتعد عنهم إلا في حد الضرورة كما هو مقدر في الشريعة.
السلام عليكم. علي آلة لينا من العراق تسأل عن زوجها وكثرة طلاقه ومنع لها من الخروج لأهلها ولغيرهم.
أولا بالنسبة لخروج المرأة من بيتي، هذا من الأمور الجائزة، وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة عليه رضوان الله تعالى أن عمر بن الخطاب لما رأى سودة عليه رضوان الله تعالى وهي تمشي في الليل، فقال يا سودة إنك لا تخفين علينا، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن الله لكنا بالخروج لحاجتك. فإذا كان للمرأة حاجة من صلة أرحامها أو شراء متاع أو ذهاب لغرض من الأغراض المستشفى وغيرها، فإن هذا مما لا حرج فيه وقد أذن فيه الشارع، والمنع من ذلك هو من الأمور المحظورة ومن الغلو في الدين، ولا يجوز للإنسان أن يصنع ذلك، وهذا لا يخلي الأصل الشرعي في هذا في قول عز وجل وقرن في بيوتكن، أن الأصل في المرأة أن تكون في بيتها، ولكن في مسألة حاجتها أن تخرج مثلا لسلة رحمها، أن تخرج لشراء متاع، أن تخرج مثلا لدراسة من الأمور المباحة، أن تخرج مثلا لزيارة جارتها ونحو ذلك في حشمة وحياء وستر، هذا من الأمور الجائزة، والمنع من ذلك هذا من الأمور المحظورة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الغلو والتشدد، ويظهر أنه ما منعه من ذلك دين، وإنه منعه من ذلك وسوسة وخوف المرء، لهذا يتهمها يقول أنها لو دخل عليك أو وجدت عندك رجل أو رأيت رجل فأنت طالق ونحو ذلك، هذا من الكلام الذي سببه الوسوسة. لهذا ينبغي للمرأة أن تذكره بالله وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وأن تريد له ما كان عليه أمهات المؤمنين لعله يتأثى في هذا.
سمعك أبو سعد من الدمام يقول زكاته في رمضان ودخل على المال في شهر ربيع الثاني، هل يضمه لرمضان القادم أو يجعله إلى السنة؟
أولا بالنسبة للمال المستفاد، يسميه العلماء هذا المال المستفاد الذي يستفيد الإنسان في أثناء الحول، والنصوص في هذا ظاهرة، قد جعل عليه أبي طالب وجعل عن ابن عمر وجعل ابن عباس وغيرهم من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في أن المال المستفاد أنه يزكى في الحول الآتي، لا يزكى في الحول الماضي، ويجعله الإنسان فمثلا رصيد الإنسان مثلا في رمضان الماضي لو يزكيه مثلا 1000 مثلا على سبيل المثال، ثم في أثناء السنة أصبح 2000 ثم 3000 ثم 4 حتى جاء رمضان الذي يليه أصبح 10، تقول يزكي 10، والمال المستفاد في أثناء السنة وتابع للحول الآتي، ولا يزكي كل شهر بحسبه، ويدع الأعوام الماضية بزكاتها.
سلامكم. خالد من الكويت يقول بأن حجت وبسبب الزحام الباصات لم يذهبوا إلى مزدلفة إلى متأخرين جدا.
أولا بالنسبة لمبيت مزدلفة، هذا ذهب جمهور العلماء لأنه من الواجبات، وذهب بعضهم إلى أنه من ركن من أركان الحج، وهذا قول ابن خزيمة وغيره. لهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في مسألة المبيت بمزدلفة قدر إمكانه، ويظهر أنها قد مرت بالمبيت مزدلفة لكنها لم تقم بذلك، ولكنها غادرت ومشت إلى رمي الجمار دينار، وذلك أنها مضطرة في ظاهر حالها. يقال أنه إذا كان اضطرارا أو كان سهوا أو حاجة فإن لا حرج في ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر هي الآن من حالها أنها تقول امرأة كبيرة لا تستطيع أن تمشي، النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفاء أن ينفروا أو يدفعوا بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح. لهذا الدفع جماعة من النساء كأم سلمة وعبد الله بن عباس وكذلك الفضل وغيرهم، دفعوهم من الضعفاء كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى. لهذا يقال أنه لا حرج على المرأة إذا كانت مضطرة في مثل هذا، وكذلك الرجل. وقد يضطر مثلا أناس مثلا في رأس يضطر بعضهم ولا يستطيع البعض الباقي أن يفترق عنهم اعتبارا أنهم في حملة ويأتيه الناس، يقال لا حرج على المجموعة حينئذ أن تذهب. لهذا أم سلمة كان أم سلمة عليها رضي الله تعالى دفعت بعد منتصف الليل كما في البخاري ومعها مولاها، لأنه محرم لها، لهذا المحرم تبع للمرأة كذلك الصبي لأمه وكذلك الحارس تبع للحملة ولو كان نشيطا، ولا حرج في ذلك ولا شيء عليها بإذن الله.
أبو محمد بن رياض الشيخ صلى الله عليه وسلم يشفيه، عنده إعاقة وصيب بجلطة في الدماغ، ولذا ترتب على ذلك عصبيته الشديدة، وأحيانا يحلف بالطلاق وأحيانا يضرب أولاده، كذلك ترتب على ذلك أنه لا يمسك نفسه من التبول، ماذا تنصح؟
أولا أسأل الله عز وجل له الشفاء، وأن أسأل الله عز وجل أن يمن عليه أيضا بالهداية. وظاهر أمره أنه رجل الخضوب، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة لما قال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أوصني فقال لا تغضب، ثم قال أوصني قال لا تغضب عاد لي ثلاثا. وهذا يعني أنه ينبغي الإنسان ألا يتعرض لأسباب الغضب، يعني لا يكون تعرض لمواضع يغضب فيها، كذلك ينبغي لمن حوله ألا يعرضه لأسباب الغضب. وأما يقول أن يتكلم بكلام كفري لا يعذر بهذا، لأن كان في كلامي هذا أنه عاقل، وسؤال سؤال عاقل، ويدرك المعاني والألفاظ، لهذا يستحضر ما كان يقوله، يعني أنه لم يستغلق عليه بل يدري ما هو، ومحاسب على هذا الأمر سواء كان طلاقا أو كان أيضا في الكلام الكفري. يجب عليه أن يتوب الله عز وجل، وأن يحسب إماراته، وأن يرجع في مسائل الطلاق في ذلك، ويتبين في هذا الأمر، ويصل من حوله ويتدبر، وحتى لا يقع في حرام. كذلك مسألة التبول لا إرادي هذه ليست بعذر، فإن قد يكون الإنسان صحيح يبتلى بسلس البول، هذا لا علاقة له بمسألة الإدراك العقلي. لهذا ينبغي الإنسان أن يتوب الله عز وجل، وأن مجرد وجود الغضب لا يسويه بإيقاع الطلاق، وليس هو أيضا بالتلفظ الكفري وكذلك بقذف الناس وسبهم.
أحسن عليك. علي من العراق يقول هل يجوز له أن يرفع صوته حينما يصلي صلاة الضحى؟
أولا النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل على أصحابه وهم يصلون وكل منهم يجر بالقراءة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجر بعضكم على قراءة بعض، إذا صلى أحدكم وهو وحده يقرأ ما يشاء ويطول ما يشاء، يعني أنه يجوز الإنسان أن يرفع صوته ولا حرج في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعض في أصحابه صلاة الظهر والعصر، ويسمعهم عليه الصلاة والسلام بعض الآي وهو بعيد عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ما يدل على أنه نوع جهر في هذا. لا حرج على الإنسان أن يجهر في الصلاة السرية، لأن السر في الصلاة السرية سنة، والجهر في الصلاة الجارية سنة، وليس بواجب على قول جماهير العلماء. فلو فعل ذلك إذا صلى منفردا سواء كان في الفريضة أو السنة عكس ذلك فإنه لا حرج عليه، والسنة في ذلك أن يخفض صوته حتى لا مثلا يشوش على من حوله من المصلين.
أحسن الله إليك. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية، شكرا لك.
أهلا وسهلا بك.
شكرا لكم موصول، ونشكر أيضا قناة الحكمة لانضمامها إلينا. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، هذه تحية من محدثكم سالم بن بارك المحارفي، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.